أيها الإخوة، هذا هو الشريط السادس من شرح كتاب الصيام من زاد المستقنع
على رجحان هذا القول. أنه إذا أكل شاكا في طلوع الفجر ثم تبين أنه بعد طلوع الفجر فصومه صحيح على القول الصحيح، فما هو الدليل؟ ما هو الدليل؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. طيب، وهل من الخطأ؟ وهل هناك دليل خاص في المسألة؟ سأل فطلعت الشمس، وإذا كان هذا في آخر النهار فأوله من باب أولى، لأن أوله مأذون له أن يأكل ويشرب إلى أن يتبين له الفجر. طيب، رجل آخر أكل يعتقد أنه ليل في آخر النهار فبان نهارا شرب. ما حكم هذا الذي فعل هذا الفعل؟
أيوة، وصومه صحيح ولكن يلزم
الإنسان. أنا أحب أن تجيب أولا بما قال المؤلف من أجل أن أعرف أنك هرمت الكتاب. إذا ما درست الكتاب لا تقل إني درست الكتاب المستقبل.
لازم
تقول هذا الحب. طيب، نعم، أين يلزمه القضاء؟ على رأي المؤلف يلزمه القضاء لأنهم لا يعبرون بالجهل في باب مفسد الصوم، لا يعبرون بالجهل. وقال الراجح أنه لا قضاء عليه. طيب، ما هو دليل رجحان هذا القول يا عبد الخالق؟ ما هو أنهم أفطروا كيف؟ أفضل على فرق يعني أفضل مثل
أفضل قبل
في يوم غير ثم طلعت ولم أمرهم بالقراء. طيب، هذا دين خاص، وأما دين العامة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا فهنا واضح. ثم عقد المؤلف فصلا خاصا وهو امتداد الليلة للجماع. الجماع من مفطرات الصائم بالإجماع، ودليله قوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الليل من الفجر ثم أتموا الصيام أي الإمساك إلى الليل. وهو المفطر بالإجماع، وهو أعظم المفطرات، ولهذا وجبت فيه الكفارة. قال المؤلف: ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة. من جامع، من هذه نصيغ العموم لأنها اسم شرط، فيشمل كل من جامع في نهار رمضان وهو صائم فعليه القضاء والكفارة، ولكن ليس هذا على العموم، بل لا بد من شروط. الشرط الأول أن يكون ممن يلزمه الصوم، فإن كان ممن لازمه الصوم كالصغير فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة، لأن له أن يفطر بدون عذر. الشرط الثاني أن يكون أن لا يكون هناك مسقط للصوم، فإن كان هناك مسقط للصوم كما لو كان في سفر وهو صائم تجامع زوجته فإنه ليس عليه إثم وليس عليه كفارة، وإنما عليه القضاء فقط، لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فإذا لا بد من أن يكون ممن يلزمه الصوم، ولا بد أن لا يوجد مسقط للصوم. طيب، رجل مريض صائم وهو ممن يباح له الفطر بالمرض، لكنه تكلف وصام ثم جامع زوجته فهل عليه القضاء؟ فهل عليه الكفارة؟ لا، لأنه ممن يحل له الفطر. فالحاصل إذا كان ممن يلزمه الصوم، وقوله في قبل أو دبر يشمل القبل الحلال والدبر الحلال، والدبر الحرام والقبل الحرام، يعني حتى ولو كان زنا والعياذ بالله فعليه القضاء. نعم، لا الدبر حرام، كل الدبر حرام حتى لزوجته، لكن دبر من امرأة حلال، أما الدبر فلا يحل حتى من الزوجة، فهو يشمل كل هذا. فعليه القضاء لأنه أفسد صومه الواجب، فواجب عليه القضاء. وعليه الكفارة، الكفارة احتراما للزمن، احتراما للزمن، وبناء على ذلك أنه احترام للزمن أنه لو كان هذا في قضاء رمضان فالقضاء واجب وعليه القضاء لهذا اليوم الذي جامع فيه، وليس عليه كفارة. لماذا؟ لأنه خارج شهر رمضان، بخلاف ما إذا كان في الشهر فعليه الكفارة. وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن ينزل أو لا ينزل، فإذا أولج الحشفة في القبل أو الدبر فإنه يلزمه كما قال المؤلف القضاء والكفارة. قال وإن جامع دون الفرج فأنزل، فالجواب قوله أفطر ولا كفارة. إن جامع دون الفرج كما لو جامع بين فخذيها أو ما أشبه ذلك فأنزل فعليه القضاء ولا كفارة. كذلك إذا كانت المرأة معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه فإنه ليس عليها كفارة وعليها القضاء. وعلم من قوله أو كانت المرأة معذورة إلى آخره أنه لو كانت مطاوعة فعليها القضاء والكفارة. فإن قال قائل ما هو الدليل على وجوب الكفارة؟ قلنا الدليل على ذلك حديث أبي هريرة الثابت في الصحيحين أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال هلكت. قال ما أهلكت؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. فسأله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل يجد رقبة؟ فقال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. فالرجل فقير وعاجز عن الصوم. ثم جلس الرجل فجاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتمر فقال خذ هذا تصدق به. قال ألا أفقر مني يا رسول الله؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قال أطعمه أهلك. فرجع إلى أهله بتمر. فإن قال قائل هذا الرجل عرفنا الدليل، لكن ما هو الدليل على وجوب الكفارة على المطعم؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يذكر في هذا الحديث أن على المرأة الكفارة، مع أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يمكن، يعني لا يمكن أن يؤخر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيان الحكم مع دعاء الحاجة إليه. فالجواب عن هذا أن يقال إن هذا الرجل استفتى عن فعل نفسه والمرأة لم تستفتى، وحالها تحتمل أن تكون معذورة ومكرهة وتحتمل أن تكون مطاوعة، فلما لم تأتي وتستفتي سكت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يذكر أن عليها كفارة. والاستفتاء لا يشترط فيه البحث عن حال الشخص الآخر، ولهذا لما جاءت امرأة أبي سفيان إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تشتكيه بأنه لا ينفق لم يطلب أبا سفيان ليسأله، بل أذن لها أن تأخذ من ماله ما يكفيها ويكفي ولدها. فإذا قال قائل ما الدليل على الوجوب؟ أليس الأصل براءة الذمة. قلنا الدليل على ذلك أن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام إلا بدليل. ولهذا لو أن رجلا قذف رجلا بالزنا لجلد 8 جلدة إذا لمس بالشهود، مع أن الآية في النساء والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 8 جلدة. فالأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام الشرعية إلا بدليل. طيب فإذا قال ظاهر كلام المؤلف أنه لو كان الرجل هو المعذور بجهل أو نسيان فإن الكفارة لا تسقط عنه. قلنا نعم هذا ظاهره بقول أو كانت المرأة معذورة، ففهمين أنه لو كان الرجل هو المعذور فإن الكفارة لا تسقط عنه. نعم، وهذا هو المشكور من المذهب. والصحيح أن الرجل إذا كان معذورا بجهل أو نسيان أو إكراه فإنه ليس عليه قضاء وليس عليه كفارة، وأن المرأة كذلك إذا كانت معذورة بجهل أو نسيان ولا كفارة. المذهب أن عليها القضاء وليس عليها الكفارة، والصحيح أنه لا قضاء عليها ولا كفارة، وكذلك بالنسبة للرجل. فلو كان الرجل جاهلا لا يعلم أن الجماع بدون إنزال حرام على الصائم، قلنا له ليس عليك القضاء وليس عليك الكفارة للجهل، وقد سبقت الأدلة على ذلك. وكذلك لو قال أنا نسيت أني صائم، قلنا لا قضاء عليك ولا كفارة. وإن كان النسيان في مثل هذا الحال بعيدا، لأن الناس في رمضان والنسيان يكون بعيد، لكن نقول ربما أحسن. ولو قال قائل إذا نسيه هو لم تنسى الزوجة، قلنا يمكن أن تنسى الزوجة أو تداهم، ربما تداهم تسكت وتقول ما نقدر نذكره، كما يقول بعض العامة إذا رأيت الرجل يشرب وصائم أو يأكل وصائم فلا تذكره، لأن الله هو الذي أطعمه وسقى. فنقول هذا قد يكون هي داهنت وسكتت وقالت هذا ناس ولا أذكره. فعلى كل حال إذا وجد الجهل أو النسيان أو الإكراه من الزوج أو الزوجة فالقول الراجح أنه ليس عليهما قضاء ولا كفارة. بقي أن ننبه على مسألة مهمة، وهي أن الفقهاء رحمهم الله قالوا لا يمكن الإكراه على الجماع من الرجل، لا يمكن الإكراه على الجماع من الرجل، يعني لا يمكن أن يكره الرجل على الجماع، لأن الجماع لا بد فيه من انتشار وانتشار الذكر، والمكره لا يمكن أن يكون منه ذلك. فيقال هذا غير صحيح، لأن الإنسان إذا هدد مثلا بالقتل أو بالحبس أو ما أشبه ذلك ثم دنا من المرأة فلا يسمى الانتشار. وكون نقول هذا غير ممكن، نقول هذا ممكن. فإن قال قائل الرجل الذي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أليس جاهلا كما استشكله الأخ سليم؟ نقول هو جاهل ما يجب عليه، وليس جاهلا أنه حرام، ولهذا يقولها لك فهو عارف وعالم، لكن لا يدري ماذا عليه. ونحن إذا قلنا إن الجهل عذر فليس مرادنا أن الجهل بما يترتب على هذا الفعل المحرم، ولكن مرادنا الجهل بهذا الفعل هل هو حرام أو ليس بحرام. انتبهوا. ولهذا لو أن أحدا زنى جاهلا بالتحريم وهو ممن عاش في غير البلاد الإسلامية، رجل حديث عهد بالإسلام أو عاش في بلاد بعيدة لا يعلمون أن الزنا محرم فزنى، فإنه لا حد عليه. لكن لو كان يعلم أن الزنا حرام لكن لا يعلم أن حده الرجل أو أن حده الجلد والتغريب فإنه يحد، لأنه انتهك الحرمة، فصار الجهل بما يترتب على الفعل المحرم ليس إيش؟ ليس بعذر، والجهل بالفعل هل هو حرام أو ليس بحرام هذا عذر. طيب يقول أو جامع من نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة. جامع من نوى الصوم في سفره يعني ما صام في سفره، هذا المراد. إنسان مسافر سفر يروح الفطر فصام، ثم في أثناء النهار جامع زوجته، فهذا يفطر وليس عليه كفارة. ويلزمه القضاء أو لا يلزمه؟ يلزمه القضاء. وعليه فالذين يذهبون إلى العمرة في رمضان ويصومون هناك ثم يجامع أحدهم زوجته في النهار ليس عليه كفارة. لماذا؟ لأنه مسافر، والمسافر يباح له الفطر. هذا إذا نوى أقل من أربعة أيام، أما إذا نوى أكثر من أربعة أيام فالمسألة خلافية معروفة، والصحيح أنه مسافر حتى لو أقام الشهر كله فإنه مسافر يجوز له الفطر ويجوز له الجماع. أو جامع منه الصوم في سفره أفطر ولا كفارة. لماذا؟ نعم، لأن الجماع والأكل والشرب في حقه مباح له، أي المسافر أن يفطر في أثناء النهار. وإن جامع في يومين أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية وفي الأولى اثنتان. ذكر المؤلف رحمه الله مسألتين. المسألة الأولى إذا جامع في يومين، بأن جامع في اليوم الأول من رمضان وفي اليوم الثاني، فإنه يلزمه كفارة. وإن جامع في ثلاثة أيام كم؟ ثلاث كفارة. وإن جامع في كل يوم من الشهر فثلاثون كفارة أو تسعة أشهر حسب أيام الشهر. وذلك لأن كل يوم عبادة مستقلة، ولهذا لا يفسد الصوم اليوم الثاني اليوم الأول بفساد صوم اليوم الثاني، لأن كل يوم عبادة مستقلة فيلزمه لكل يوم كفارة. وقيل لا يلزمه إلا كفارة واحدة إذا لم يكفر عن الأول، وذلك لأنها كفارات من جنس واحد فاكتفي فيها بكفارة واحدة، كما لو حلف على إيمان متعددة ولم يكفر فإنه إذا حلف في جميعها تكفيه كفارة واحدة، وكما لو أحدث بأحداث متنوعة فإنه يجزئه إيش؟ وضوء واحد. وهذا القول وإن كان له حظ من النظر وقوة لكن لا تنبغي الفتيا به، لأنه لو أفتي به لانتهك الناس حرمة الشهر كله وسهل عليه أن يطعم 60 مسكينا، ولا فيما إذا كان شابا تزوج في آخر شعبان فإنه يقول ما دام يجزي أن أطعم 60 مسكينا فسافر، ولا يبالي أنه فعل محرما وإلا فهو آثم. ليس معنى أن الكفارة يعني أنها تبيح الفعل لكنها تكفر الذنب، وأما الفعل فهو حرام. على كل حال لا ينبغي الفتوى بهذا القول وإن كان له حظ من النظر، وذلك خوفا من إيش؟ من التهاون وضعه. أما إذا جامع في يوم واحد مرتين فإن كفر عن الأول لزمه كفارة عن الثاني، وإن كفر عن الثاني وإن لم يكفر عن الأول أجزاءه كفارة واحدة، وذلك لأن الموجب والموجب واحد واليوم واحد فلا تتكرر الكفارة. وقيل إنه لا يلزمه عن الثاني كفارة لأن يومه فسد، فسد بإيش؟ بالجماع الأول، فهو في الحقيقة غير صائم. وإن كان يلزمه الإمساك لكنه ليس هذا الإمساك مجزئا عن صوم، فلا تلزمه الكفارة، لأن الكفارة تلزم إذا أفسد صوما صحيحا، وهذا القول له وجه من النظر أيضا، أنه إذا كرر في يوم واحد لم تلزمه إلا كفارة واحدة، سواء كفر عن الأول يعني عن أول مرة أم لم يكفر. طيب، مثال رجل جامع في أول النهار بعد طلوع الشمس مثلا ربع ساعة، ثم كفر بعتاق رقبة، ثم جامع بعد الظهر، ألا ما مشى عليه المؤلف يلزمه كفارة ثانية، لأنه كفر عن الأول، وهو الآن وإن كان ليس صائما صوما شرعيا لكنه يلزمه الإمساك. وعلى القول الثاني لا تلزمه الكفارة، لأن الجماع ورد على صوم غير صحيح، وإنما هو على إمساك فقط. ثم وفروا لا تنتعي، وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية. وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع، يعني من لزمه الإمساك إذا جامع فإنه يكفر وإن كان لا يعتد بصومه. مثال رجل مسافر وكان مفطرا، فقدم إلى بلده، فعلى المذهب يلزمه أن يمسك، مع أن هذا الإمساك لا يعتبر له، فلو جامع فإن عليه الكفارة لأنه يلزمه الإمساك. أعرفتم ولا فيه نظر؟ رجل مسافر مفطر في سفر قدم إلى بلده، فالمذهب كما سبق يلزم الإمساك لحرمة اليوم، فلو كان مشتاقا إلى أهله وجامع زوجته في ذلك اليوم الذي قدم فيه وهو مفطر فعليه الكفارة. أما القرف واضح لا بد أن يقيل أنه مفطر، وهذا هو ما مشى عليه المؤلف. والقول الثاني أنه لا يلزمه الإمساك، لأن هذا اليوم في حقه غير محترم، إذ أنه في أوله مفطر بإذن من الشرع، وليس عندنا صوم يجب في أثناء النهار إلا إذا قامت البينة، فهذا شيء آخر. وهذا هو القول الراجح. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من أفطر أول النهار فليفطر آخره، يعني من أبيح له أن يفطر في أول النهار أبيح له أن يفطر في آخر النهار. ومثل ذلك أيضا إذا كان مريضا يباح له الفطر، وهو الآن مفطر ثم شفاه الله وزال عنه المرض الذي استباح به الفطر، فإنه على المذهب يلزمه الإمساك. فإن جامع في هذا الحال فعليه الكفارة. كذلك بالنسبة للمرأة لو طهرت في أثناء الحيض من الحيض في أثناء النهار وهي طبعا مفطرة، لأن الحيض لا ليس فيها صيام، فيلزمها على المذهب الإمساك. فلو جامعها زوجها المريض الذي يباح له أن يفطر فعليها الكفارة، والصحيح أنه لا كفارة عليه. وبناء على ذلك لو قدم المسافر مفطرا في يوم كانت زوجته طاهرا في أثنائه من الحيض، فهل يجوز أن يجامعها؟ على قول الراجح يجوز أن يجامعها، ولا إثم عليه ولا عليها، لأن هذا اليوم في حقهما غير محترم لإذن الشارع لهما بالفطر فيه. لكن على المذهب كما رأي يلزمه الإمساك، ويترتب على الجماع ما يترتب على الصوم من أول النهار. وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع، ومن جامع وهو معافى ثم مرض أو جنى أو سافر لم تسقط. نعم، هذه أكثر مسألة الأولى، جامع وهو معافى وصائم ثم مرض في أثناء النهار، أصابه مرض يبحر أو فطر، فهل تلزمه الكفارة؟ اي نعم تلزمه الكفار، مع انه في اخر النهار يباح له ان يسكر، لكن يقول هو حين الجماع كان ممن لم يؤذن له في ايش؟ في الفطر. أيضا من جامع وهو عاقل ثم جن في أثناء النهار، فالصوم يبطل بالجنون وعليه الكفار، لأنه حين الجماع من أهل الوجوب وهو أيضا صائم. وكذلك من جامع في أول النهار ثم سافر في أثناء، فإنه يباح له الفطر ويلزمه وتلزمه الكفارة. فإذا قال هو إنه قد أذن لي في الفطر آخر النهار فلا كفارة علي، كالذي أذن له في الفطر أول النهار وجامع في آخره وقلت إنه لا كفارة علي، ما الفرق؟ تفهمين الإراد؟ يقول أنا في آخر النهار قد أذن لي بالفطر، فما الفرق بيني وبين من أذن له في أول النهار حيث قلتم إنه لا تزم الكفارة؟ نقول الفرق ظاهر جدا. أنت حينما جمعت هل سبق من الشارع إذن لك بالفطر؟ لا، بل أنت ملزم بالصوم، وما ورد من العذر أو ما طرأ من العذر فهو طارئ بعد انتهاكك لحرمة الزمن. فظهر الفرق. ثم قال المؤلف ولا تجب الكفارة إلا بغير جماع في صيام رمضان. لا تجب الكفارة بغير جماع في صيام رمضان نذير طيب ممن يلزمه الصوم، فلا تجب الكفارة في صيام النفل، ولا تجب الكفارة في صيام كفارة اليمين، ولا تجب الكفارة في صيام فدية الأذى، ولا تجب الكفارة في صيام المتعة لمن لم يجد الهدي، ولا تجب الكفارة في صيام النذر. لا تجب إلا في الجماع في نهاية رمضان ممن يلزمه الصوم. أيضا لا تجب الكفارة في الإنزال في قبلة أو مباشرة أو غير ذلك، لأنه ليس بجماع. طيب فإن جامع وظاهر أن الكفارة تجب بالجماع وإلا نحصل إنزال، وهو كذلك لأن الكفارة مرتبة على الجماع. نعم يا
شيخ،
الكلام
كل يوم
من أيام
يكفر
من
الأمزوم
تقول بعدم الكفارة في اليوم. أقول هذا قوي جدا. نعم الدين القياس على ما سمعت. كيف
لما نقصر كفارة القتل
أو كفارة الظهار؟ حتى كفارة الظهار لذا ما كفر على الأول ما تكفر كفارة القتل، لأن العورة عن النفس كما لو قتل المحرم صيودا الحرم، لو مثل قتل 10 حمامات يلزم 10 صيام وإن لم يفتي عن الأولى، لأن عوض عن أنفس. والله قوي جدا، أنا أرى أنه قوي، لكننا لا نفتي به حذرا من التهاون. ومثل هذه المسائل يعني نحن نعطيكم إن شاء الله في المستقبل ستكون من أهل الفتية، مثل هذه المسائل التي يظهر فيها الدليل لا في الوحشة من انتهاك الناس ما لا يجوز، يمكن أن يفتي بها الإنسان سرا في حال معين. يعني فلو جاءنا إنسان في هذه المسألة، إنسان مثلا وقاتل مرات أو 3 أيام أو 4 أيام وكان ما أستطيع أصوم عن كل يوم شهرين، فإن في هذه الحال إذا درسنا حاله وعرفنا أن الرجل صحيح يشق عليه ذلك وأن الخيار ظاهر لنا، فهذا ربما نبتيه سرا ولا نقول لا تخبر الناس، وكان كثير من العلماء يكون في مثل هذه المسائل سرا، مثل المجد رحمه الله جد شغل زمزمية كان يفتي بأن الطلاق الثلاث واحدة لكن يفتي به سرا موجع. لا لا ما دام يقول لا أفتيك الآن أقول لكم لا أفتيك لا خالف يسمعون هذا يسمعون من قول القول ويسمعون أننا لا نفتي به. نعم كيف؟ نعم كيف؟ هل ينفع ذلك؟ إيه تلزم الكفار ما في شيء، لأنه يلزمه الإمساك أصلا، أصل أكل الحرام. أنتم سمعتم سؤال المنان؟ يقول لو أنه تحيل وأكل ثم جامع في نهار رمضان وما جاء يصوم، يقول لا لا يفيد هذا شيء، لأن أصل الأكل حرام عليه. نعم. إيش؟ نعم. يعني قبل أن يخرج من البلد أي نعم عليه القرار والكفار، يعني لا يحل له أن يفطر إلا إذا ساق. نعم الإنسان بالمساحة. طيب النذر جماع يعني لو أن الإنسان كان يجامع زوجته في آخر الليل ثم أذن المؤذن الذي يؤذن على طلوع الفجر وهو على أهله فنزع في الحال، يعني أخرج ذكره، فيقول المؤلف أن النزع جماع، وهذا من الغرائب، من غرائب العلم والواقع. الفارغ من الشيء كالذي يفعله هو لما نزع من يوم سمع الأذان، هل هو فارغ من الجماع ولا واقع فيه؟ فارغ منه، فارغ منه. ولهذا قول الراجح أن النزع ليس جماعا، أن النزع توبة، وأنه لا يفسد صومه ولا تزعمه كفارة. وهذه يعني أنا تركت التنبيه عليه وأن كانت مهمة لأنها نادرة في الوقوع. أما المساحقة والعياذ بالله فالمساحقة تكون بين المرأتين، كل واحدة تجامع الأخرى. نعم. فإذا